إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الموضوع موضوع عظيم، موضوع ليس كسائر الموضوعات، موضوع خلق الله من أجله الثقلين الجن والإنس، موضوع هلك من هلك بسببه عن بينة، وحي من حي عن بينة، موضوع تفرق الناس بسببه إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، ألا وهو توحيد الله عز وجل وآثره في سلوك المؤمن فردا كان أو مجتمعا. وسأتكلم عنه فيما يلي. أولا، ما المقصود بهذا التوحيد؟ ثانيا، الحكمة من خلق الجن والإنس. ثالثا، التوحيد أساس دعوة الرسل. رابعا، أثر التوحيد على المؤمنين أفرادا كانوا أو جماعات، عقيدة وسلوكا وآدابا وأخلاقا وعصمة وحفظا وأحكاما وحدودا ومنهج حياة. فأولا، التوحيد المراد هنا هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وهو التوحيد الذي حصلت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم. أما توحيد الربوبية فأكثر العالم لا ينكره، حتى المشركين منهم كلهم يعلمون ويوقنون أن الله ربهم وخالقهم ومالكهم ومدبرهم ومحييهم ومميتهم ومدبر شؤونهم. وإنما وقع النزاع في إفراد الله تعالى في العبودية بالعبودية. العبودية التي من أجلها خلق الله الثقلين الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، فاسجدوا لله واعبدوا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذا هو التوحيد الذي خلق الله من أجله الثقلين، والذي تفرق الناس بسببه إلى حزبين: حزب الله المفلحين وحزب الشيطان الخاسرين. التوحيد الذي هو أساس جميع الأعمال، فإن صح بنيت عليه بقية الأعمال، وإن لم يصح فإنها تضمحل كأنها لم تكن. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. التوحيد الذي هو أول واجب على المكلف، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولذا فإن أي دعوة لا تنطلق من التوحيد ولا تبنى عليه فإنها دعوة خاسرة، مهما اجتمع أهلها ومهما صاغوا من مبادئ وتنظيمات حزبية، إذا كانت لم تبنى على هذا الأساس فإنها دعوات خاسرة مهما بذل فيها أهلها ومهما زركشوها ومهما زينوها ومهما بذلوا فيها من جهد، لأنه إذا لم يحقق التوحيد فالعمل باطل لا قيمة له. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالتوحيد أولا لو كانوا يعلمون. التوحيد هو محور دعوة الرسل. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالتوحيد هو الذي بعث الله به نوحا وسائر الأنبياء من نوح عليه السلام إلى خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكلهم يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة يدعو إلى التوحيد وحده، ولم يشرع من الأحكام التفصيلية إلا القليل، وحتى 10 سنوات الأخرى فإنه كان جل الآيات تنزل في التوحيد وفي تقرير التوحيد وفي بيان التوحيد وبيانه للمسلمين. وكان إذا بعث رسلا إلى الأمصار يأمرهم بالدعوة أولا إلى التوحيد. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. ويقول الله عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وأعراضهم وحسابهم على الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إذن هذا هو محور دعوة الرسل وأساس دعوة الأنبياء والمرسلين، فيجب أن نسير على هذا المنهج وأن نبدأ بالدعوة إلى توحيد الله الخالص وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي قبل أن نبدأ بأي شيء آخر. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هناك طوائف تزهد في الدعوة إلى التوحيد، بل منهم من يقول إن الدعوة إلى التوحيد تفرق الأمة، فادعهم إلى مكارم الأخلاق وإلى بعض المسائل التي يتفق عليها الجميع، وهذا مبدأ فاسد وكاسد وباطل. كل دعوة لا تنطلق من التوحيد فهي دعوة باطلة خاسرة ومؤسسة على غير هدي النبوة. فمنهج الأنبياء والمرسلين أجمعين ينطلق من الدعوة إلى تحقيق التوحيد. ولذلك فإن التوحيد وتحقيقه هو أساس كل شيء، وهو لا يتم إلا بولاء وبراء، بتحقيق الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم النار على كل من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إلى غير ذلك من النصوص التي تبين أن التوحيد هو أساس كل دعوة. إذا عرفنا هذا فإننا ننتقل إلى بعض ذكر بعض الآثار المهمة العظيمة لمن وفقه الله لتحقيق التوحيد. وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. واحد من تلك الآثار أنه سبب لاجتماع الكلمة ووحدة الصف ووحدة المصير، إذ أنه سبب ذلك كله، حيث إن جميع من يوحدون الله يعبدون إلها واحد ويدينون بدين واحد ويعتقدون في إله واحد، وهو أنه الرب المعبود الذي لا يعبد أحد سواه، إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا أساس وحدة الكلمة، ونحن مأمورون باجتماع الكلمة. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهو الدعوة إلى التوحيد، إلى توحيد الله الخالص، ألا لله الدين الخالص. فهو سبب لاجتماع الكلمة ووحدة الصف، وقد جربت أمور كثيرة وأسباب عديدة لاجتماع الكلمة بين كثير من الأحزاب، حتى بعض من تسمي نفسها أحزابا إسلامية، ففشلت جميع تلك التجارب لأنها لم تقم على هذا الأساس المتين والركن المتين. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثانيا، أنه سبب للأخوة الإسلامية الصادقة التي لا تتحقق بغير ذلك، والألفة والمحبة واجتماع الصف على الأخوة الصحيحة التي تفوق أخوة النسب وأخوة الأوطان وأخوة التراب وأخوة المصالح. تلك الأخوة في الله التي لا تعدلها أخوة. يا أيها الناس إنا جعلناكم شعوبا وقبائل إن أكرمكم عند الله وجعلناكم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالمؤمنون إخوة في الله، يعلون كلمة الله، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يأتون بشيء يناقض ذلك. تلك هي الأخوة الإسلامية التي تفوق كل أخوة، والتي تتحطم أمامها كافة الروابط مهما كانت. ثالثا، أنها سبب في تأليف القلوب ووحدة القلوب، وإذا اتحدت القلوب اتحدت الأبدان واتحدت الأهداف واتحدت المصالح واتحد المصير الواحد. واتحد المسلمون في كل شيء إذا عرفوا حقيقة هذه وأساس هذه الوحدة. قال الله تبارك وتعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. تأليف القلوب لا يمكن إلا بوحدة الهدف، وحدة المعبود، وحدة الرسول المتبع، وحدة الدين. فالدين دين واحد، لا يقبل الله دينا سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. تلك الأخوة والألفة التي تتحطم أمامها جميع الروابط. فأخوك المسلم خير لك من أخيك غير المسلم الذي من أمك وأبيك. وقد طبق المسلمون في الصدر الأول هذه الأخوة العظيمة وتلك الرابطة العظيمة، حتى إنهم لا يؤثرون على أنفسهم، قال الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. رابعا من الآثار العظيمة طيب النفس وتزكيتها وأريحيتها وتواضعها وسكينتها ومحبتها للآخرين، لإخوانكم، ومحبتهم لإخوانهم المسلمين محبة كما تقدم تفوق كل محبة. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تلك المحبة في الله عز وجل التي لا تعدلها محبة. خامسا: عصمة الدم والنفس والمال والعرض. إذا وحد المسلمون ربهم وحققوا التوحيد كما ينبغي، فإن ذلك سبب عظيم في عصمة أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. وقد تقدم لنا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وحسابهم على الله عز وجل. سادسا: أن ذلك سبب عظيم في جمع الشمل على هذا الأساس مهما تباعدت الأقطار وتفرقت الأمصار، ويكون عصمة من الفرقة والتفرق التي ذمها الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال جل وعلا: فتقطعوا أمرهم كل حزب، وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إن سبب الفشل هو التنازع والتدابر والتنافر بين كثير من المسلمين على الرغم من كثرة عددهم وعدتهم، ولن يصلحوا إلا أن يتحدوا على توحيد الله ويجعلوه هو الأساس في منطلق دعواتهم. سابعاً أن ذلك سبب لرفعة المسلمين وعلو شأنهم، أن تحقيق التوحيد سبب لرفعة المسلمين وعلو شأنهم وسيادتهم وريادتهم، ولا يمكن أن يصلحوا إلا أن يعودوا إلى توحيد الله الخالص حتى يسودوا العالمين كما سادوهم سابقا. أما بغير ذلك فينطبق عليهم قول القائل: ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. فإذا أرادوا العلو والرفعة والسيادة والريادة والعزة فإنها في التوحيد، في اتباع هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الشعارات الجوفاء الزائفة التي فرقت كلمة المسلمين. لأن المسلمين ينبغي أن يكونوا هم سادة العالم، وعدم تحقيق التوحيد هو الذي يهبط بهم إلى الهاوية، فإنه يقع بصاحبه من علياء سمائه إلى أسفل سافلين. إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثامنا من الآثار العظيمة للتوحيد في الفرد والمجتمع أنه يتحقق لهم الأمن والأمان والطمأنينة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد امتن الله على قريش بقوله: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. جرب العالم كله أسبابا كثيرة لتوفير الأمن والأمان ففشلوا بالسلاح، فشلوا بالإغراءات، فشلوا بالأموال، فشلوا بالنداءات، فشلوا. ولذلك فإن الأمن يتحقق ويسود في البلاد التي تطبق شرع الله سبحانه وتعالى. في البلاد التي تطبق شرع الله يؤتيها الله الأمن والأمان، المستقيمة على طاعة الله، البعيدة عن معاصي الله. فإن من أعظم مقوضات الأمن ومزيلاته المعاصي والبعد عن الله عز وجل. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أردنا العزة والأمن والأمان والطمأنينة فعلينا أن نجتهد في تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. من آثار التوحيد وتحقيق التوحيد 13 أن من ثبت على التوحيد يجنب الفتن. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما السعيد من جنب الفتن، إنما السعيد من جنب الفتن، إنما السعيد من جنب الفتن. فتجد أهل التوحيد في منأى بعيد عن الفتن التي تعصف بكثير من البلاد، حتى ولو كانوا يعيشون فيها فإنهم يلزمون بيوتهم ويبتعدون عنها، فإن الموحد لا يدخل في الفتن أبدا، يتركها لأنها شر. الفتن قد يدخلها العبد الجاهل بشراهة ونشوة، يظن أنه سيحقق فيها ما أرابه، ولكنه يندم ساعة لا ينفع الندم. ولذلك يقول أهل العلم، يقولون: الفتن إنما يعرفها العلماء عند بدايتها، ولكن الجهال لا يعرفونها إلا بعد الولوج فيها. ولذلك عقد الإمام البخاري رحمه الله بابا في باب الفتن التي تموج كموج البحر، وذكر أن السلف كانوا يعني يتمثلون بهذه الأبيات لامرئ القيس في باب الفتن: الحرب أول ما تكون فتية، تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها، ولت عجوزا غير ذات حليل شمطاء، شمطاء يكره لونها، وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. فاحذروا من الفتن، فإن أكثر ما يلج في الفتن الذين ضعف عندهم ماذا؟ التوحيد، لأنهم ليست عندهم حصانة تحصنهم. لذلك أهيب بالإخوة أن يقرأوا كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري، وكتاب التوحيد من صحيح البخاري، وكذلك في صحيح مسلم وغيرها من كتب السنن، ويقرؤوه على طلبة العلم الذين نسأل الله أن يوفقهم للتعليم في هذا البلد الطيب، مثل فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غيث، محمد الغيث، وغيرهم من طلبة العلم الذين لا أقصد بذكر هذين الأخوين الحصر، وإنما أقصد أنه ينبغي الإفادة من طلبة العلم الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ادرسوا على هؤلاء المشايخ وغيرهم من طلبة العلم الطيبين في دروس يومية ثابتة في المساجد في كتب السلف، تجدون في نهاية الأوقات عندكم حصيلة علمية عظيمة لم تحسبوا لها حسابا. أيها الإخوة في الله، لو أردنا أن نتحدث عن آثار التوحيد في جمع كلمة الأمة وفي غيرها من الأمور لطال بنا المقام، ولكن لعلي ذكرت بعض ما يحضرني من هذه الآثار العظيمة، ولها آثار في جميع أحوال المسلم في كل لحظة من لحظات حياته. تجد أن الموحد على سبيل المثال إذا نابه أمر فزع إلى الله، ذكر الله، يهلل، يكبر، يسبح، يحمد الله، يقول لا إله إلا الله، وكل إناء ينضح بما فيه. الآن تجد الذين مغرمون بالأفلام والأغاني والدجل وقلة الحياة والمعاصي، حتى عند الغرغرة ربما أنه لا يختم له بخير، وإنما يردد ماذا؟ أسماء المغنين والمغنيات والفنانين والفنانات ونحو ذلك، أليس كذلك؟ بينما المسلم المستقيم على دين الله، فاستقم كما أمرت، تجده دائما يلهج بذكر الله حتى في أحلك الظروف، حتى وهو مريض، وهو يمشي، وهو يعني أنا أضرب لك، وهناك أثر لعلي غفلت عنه، أثر مهم جدا، وهو أن الذي يحقق الشيء التوحيد يتنحى عنه من؟ الشيطان. هذا القسم الرابع عشر، يتنحى عنه الشيطان دائما، لأنه يلهج بذكر الله، والشيطان إذا سمع ذكر الله هرب. ألا ترون أنه إذا سمع الأذان هرب وله ضراط؟ واسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كم يعطيه الله عز وجل؟ كم أمر؟ لا، 5 أمور. 1 كأنما أعتق 10 رقاب. سبحان الله، تدري كم تستغرق منك هذا الذكر؟ من حصره يوم من الأيام بتمهل وبسرعة؟ ها؟ أحسنت، 7 دقائق على السريع، لكن 10 دقائق إلى 11 على الترسل والتمهل، وانت ماشي للدوام الصباح. لا تحقرن من المعروف شيئا، تذكر ربك. إذا ركبت السيارة ابدأ لين تصل للعمل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. في 7 دقائق أو 10 دقائق بالكثير تجد نفسك انتهيت من هذا الذكر. إذن أولا يحصل لك كم أمر؟ هذا من آثار التوحيد، 5 أمور. 1 أنك كأنما أعتقت 10 رقاب، كأنك عدل 10 رقاب. 2 ترفع لك 100 درجة، 100 حسنة. سبحان الله، اللهم أعطنا من فضلك. 3 تحط عنك كم سيئة؟ 100 سيئة. 4 تنحى عنك الشيطان، ابتعد عنك في ذلك اليوم ولا يقربك. 5 لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا شخص عمل مثل ما عملت. لا تحتقر شيء من الأعمال الصالحة يا إخوان، انتبهوا، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. انظروا أيضا إلى بشائر التوحيد، أيضا إذا خرجت من بيتك وقلت كلمة، جملة واحدة، لا تستغرق منك 10 ثواني، 10 ثواني فقط. من يحفظها؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر، 10 ثواني بالضبط أو أقل. ماذا يترتب عليها؟ كم أمر؟ كم أمر؟ 4 أمور. يقال لك ماذا؟ كفيت. 1 من الذي يكفيك؟ الله. ثم هديت، من الذي يهديك؟ الله. ثم وقيت، من الذي يقيك؟ الله. ثم وتنحى عنك الشيطان. 4 أمور، كلمة لا تستغرق منك 10 ثواني. إخوان ترى نحن نفرط، والله نفرط، نغفل عن هذه الأشياء. الكثير منا يفكر في هذه الحياة الدنيا ويمضي يومه كله ما ذكر الله، مهموم مغموم ولو كان من كبار التجار. طيب احمد الله عز وجل. واحد حصلت له مشكلة مع زوجته، تزوج عليها ومسكين وخنقته هي وأولادها حتى أشرف على الموت، وحتى أجبروه، هذه لا تأخذها دعاية، الحريم لا يسمعوها الحين، لا تعلمون أحد، لكن خلاص الميكروفون علم. هو شكى، ذكر لي موضوعه يريد حلا، أمسكوه وخنقوه حتى طلق، قالوا ما نفكك حتى تطلق، مسكين. يا إخوان ماذا فعل؟ أترونه رجع إلى الله؟ بينه وبين مكة 70 كيلو، ودكتور كبير، بينه وبين مكة 70 كيلو. قلت له ماذا فعلت؟ قال والله ذهبت إلى درة العروس وأخذت فيها أسبوع يلعب رياضة ويسمع الأغاني ويتفرج على ما حرم الله.
قلت له يا مسكين كم بينك وبين مكة؟ قال 70 كيلو. قلت هل أحرمت من بلدك وتوجهت إلى مكة وتوجهت إلى ربك وأخذت عمرة وشربت من زمزم وطفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة ولجأت إلى ربك حتى يجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا بدلا من أن وداوني بالتي كانت هي الداء؟ الكثير منا هذا وضعه، ولا أبرئ نفسي، والله عندنا غفلة، إلا أن يرحمنا ربنا سبحانه وتعالى. يمضي يوم كامل ما هذه كلها من آثار التوحيد. تدري إذا كنت موحد فعلا أنك ما تنسى هذه الأمور، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار السفر، أذكار النوم. يروى عن الفضيل رحمه الله أنه قال: واضبت على أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 40 سنة، فنسيتها ليلة فلدغتني عقرب. إخوان والله اليوم الذي ننسى فيه الذكر تأتينا كآبة، والله شيء مجرب. لكن إذا بدأت الصباح، الشيطان الآن إذا نام العبد عقد على قافيته كم عقدة؟ 3 عقد على ناصيته. إذا قام وذكر الله انحلت العقدة الأولى. ما الذي يسن إذا قمت من النوم؟ ماذا تقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فإن تعاريت قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. فإذا توضأ انحلت ليش؟ العقدة الثانية. فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، وبذلك تخلص من عقد الشيطان. أما إذا نام ولم يذكر ولم يقوم ولم يذكر، جاءه وقال نام وعليك ليل طويل، ثم يأتي ويبول في أذني، أترضى أن تكون مرحاضا للشيطان يا عبد الله؟ هل منكم من يرضى أن يكون مرحاضا للشيطان يأتي ويبول في أذنيه؟ هكذا بعض الناس إذا دخل رمضان لا يرى الشمس، يملأ بطنه من خيرات الله قبل الفجر، ثم يقول له الشيطان نم وعليك نوم طويل، ثم وينام إلى المغرب. فإذا قام المغرب بنفس خبيثة مخبثة، لا صلى الفجر ولا الظهر ولا عصر، لماذا يصوم يتعب نفسه؟ تارك الصلاة لا صوم له، أتعب نفسك يا أخي. فإذا قام أول ما ينظر، ينظر إلى هذه المرأة المسكينة الخدامة التي تركها طول اليوم وهي تشتغل تصنع 10 الأنواع من الطعام، والويل لها إن لم تصنع ما يريد، خصام وسب وشتم وربما طلق مع أذان المغرب. وهذا حصل قبل أيام أمامي، حصل لشخص أتاني في المكتب يشكو من هذا الأمر، قام وزعل هو إياه عشان على من أجل أنها ما سوت له سمبوسة معينة وطلقها. لا وليت، قال طالق 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 طالق، والله يا إخواننا عد حوالي 20 مرة. كل هذا نتيجة للبعد عن الله وعدم الارتباط به وعدم تحقيق التوحيد. والله صح أن بعض الأشياء تضحك، لكن لا أقولها والله لمجرد النكتة، لكن العبرة. فاعتبروا يا أولي الأبصار وعودوا إلى الله وحققوا التوحيد واجتهدوا. رمضان ما شرع للنوم، في الليل تسهر على ما حرم الله، على رؤية لميث وباديس، وفي النهار تنام مثل إبليس، نسأل الله العافية والسلام. اتقوا الله عز وجل واجتهدوا فيما يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى، وحققوا التوحيد تتحقق لكم كل الأماني في الدنيا والآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم ممن يصومه رمضان ويقومه على الوجه الذي يرضيه، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار، كما نسأله تبارك وتعالى أن يرأف بإخواننا الذين يتضورون جوعا والذين يعيشون الحروب والفتن، ادعوا لهم في آخر الليل، لا تنسوه من صالح دعائكم. نسأل الله أن يلطف بهم وأن يهلك عدوهم من الكفار وأشباه الكفار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم
وإليه
فضيلة الشيخ مبارك فيكم. وحقيقة أمامي مجموعة كبيرة من الأسئلة، ولكن نبدأ إن سمح لي الشيخ من باب شيخ رفقا بالقوارير.
نعم لهن حق.
نعم، ويعني نداء قالوا للضرورة 4 مرات الواو،
هذه واو طويلة.
نعم.
طيب،
وأيضا قالوا لو تجعلون لنا نصيبا من هذا المجلس وتجيبون على أسئلتنا.
طيب،
نعم،
إذا كان في مكان مهيأ ويعني، لكن الوقت والله يضيق، ما أدري. إن كان في مكان مهيأ بعد هذا الوقت مباشرة، إن كان في مكان مهيأ وهناك من يأخذ الأسئلة أو هناك من تقرأ الأسئلة أو يكون فيه تلفون أو نحو ذلك، اللي ترون.
إن شاء الله. لكن هنا بعض الأسئلة شيخ من الأخوات، إن سمحتم لنا.
تفضل تفضل.
تقول الأخت: الأحاديث التي ذكر فيها فضائل الذهاب إلى المساجد سواء لقراءة القرآن أو لطلب العلم، ومنها أن من تطهر في بيته قبل أن يخرج فلا يخطو خطوة الحديث، هل هذا يشمل النساء أيضا أم هي خاصة بالرجال؟
من حيث الوجوب يخص الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فأرجو أن ينالنا شيئا من هذا الأجر إذا أمنت الفتنة. وانتبهوا إلى كلمة إذا أمنت الفتنة، فإذا أمنت الفتنة هو خطونا لسماع القرآن وصلاة التهجد، ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كما ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فأرجو أن ينالنا شيئا من ذلك، لا نحجر واسعا. أقول أرجو الله، وإن كان المخاطب الرجال في الأصل، لكن أرجو الله بهذه القيود أن ينالنا هذا الفضل إن شاء الله.
أحسن الله إليكم فضلة الشيخ وبارك فيكم.
فيكم بارك.
تقول الأخت: في الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، هل حلاق الذكر في غير المساجد تدخل في هذا الحديث؟ وكذلك فضلة الشيخ: من لم يتيسر له الحضور للمجلس وتيسر له أن يستمع إلى هذا الدرس من خلال الروابط، هل يحصل له أجر الحضور؟
والله العلم عند الله تعالى بالنسبة للأجر، لا نتألى على الله، لكن لا شك أنه يؤجر أجرا عظيما، من يستمع الخير ويستمع الذكر ويستمع الدروس العلمية النافعة لا سيما في العقيدة والمنهج الحق، ولو عبر تلك الروابط فلا شك أنه يؤجر، لكن تحديد نوع الأجر هذا علمه إلى الله تبارك وتعالى. نعم.
والحديث هذا الشيخ: ما اجتمع قوم في بيت،
الحديث نرجو الله لو اجتمع أخوات على الذكر أن ينالهن شيء من الأجر الموعود به، وإذا كان هذا الاجتماع على الذكر المؤصل المبني على هدي الكتاب والسنة وليس على الأذكار المبتدعة. نعم.
زادكم الله علما وعملا. تقول الأخت: ما توجيهكم لمن يزهدنا في دراسة التوحيد بقوله: لماذا ندرس التوحيد ونحن نؤمن بالله ورسوله؟
سؤال جميل ومهم جدا. كم من يدعي أنه يؤمن بالله ورسوله وهو يشرك بالله تعالى، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أرأيت أختي الفاضلة من يمد يده نحو القبور ويسألهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، وهو يصلي ويصوم ويزكي ويتهجد ويقرأ القرآن، أيكون مؤمنا؟ ها؟ لا والله ليس بمؤمن. أرأيتم من يقول: مدد يا فلان، أغثني يا فلان من الموتى أو الأحياء، وهو يصلي ويصوم ويفعل كثيرا من الطاعات ويردد لا إله إلا الله آلاف المرات، أسألكم بالله أيكون مؤمنا؟ لا والله لا يكون مؤمنا. أرأيتم من يردد، من يصلي ويصوم ويفعل الطاعات وهو يذبح ذبائح للموتى والصالحين في قبورهم ويجعلهم وسطاء بينه وبين الله، هل يكون مؤمنا؟ أرأيتم من يدعي الإيمان وهو يستهزئ بالسنة ويستهزئ بالله ورسوله والقرآن والمؤمنين، هل يكون مؤمنا؟ لا والله لا يكون مؤمنا. فهذه دعاية، الذي يقول لك هذا اختبريه، قل اختبريها، قولي تعالي ما حكم الذبح لغير الله؟ ما حكم النذر لغير الله؟ ما حكم دعاء غير الله؟ ما حكم طلب المدد من غير الله؟ ما حكم الاستغاثة بغير الله؟ يصلي 3 ساعات 4 ساعات ثم يأتي أمام الضريح، مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أنقذني يا فلان. هذا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فالذين يزهدون في التوحيد ما عرفوا التوحيد، وما عرفوا ما آل إليه حال كثير من المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يذهب الليل والنهار حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين وتعبد فئام من أمتي الأوثان. ويقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. والله يا أخواتي يا إخواني، إننا نسمع الآن عندنا في المسجد النبوي زغرطة، إذا دخلت المرأة تزغرط ثم تقول: مدد يا رسول الله، أغثني يا رسول الله. هذا هو الشرك بعينه الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما فرق المسلمين إلا ضعف التوحيد، إلا عدم تحقيق التوحيد، إلا عدم الاهتمام بماذا؟ بالتوحيد. أما المبدأ الذي تردده بعض الأحزاب الجاهلية التي تقول: نتفق فيما نتفق عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فهذا مبدأ ماسوني، ليس مبدأ إسلاميا، ليس مبدأ إسلاميا. نعذر بعض في بعض في الشرك، نرى شخص يدعو غير الله نسكت عنه، نقول له: خلاص عملك طيب، هل هذا صحيح؟ لا والله. وجزى الله الأخت على هذا السؤال المهم، ولعلها تنقل هذا الجواب إلى أخواتها.
نرجو أن نكون بهذا القدر قد شفينا الغليل ولو بالشيء اليسير، أو نكون قد أدينا حق واو من هذه الواوات. فضل الشيخ، ننتقل أسئلة التي جاءت من بعض الأخوة. يقول: بارك الله فيكم، ما هي المتون العلمية التي تنصح بها طلاب العلم المبتدئين في حفظها ودراستها، سواء في العقيدة أو في الفقه أو الحديث أو النحو؟
أنصحهم أولا بالبدء بالقرآن الكريم، يجتهدون في حفظه وفهمه، ثم ما تيسر من السنة، وليبدأوا بالأربعين النووية. في التوحيد يبدأون بكتاب التوحيد المجرد من غير شروح، يحفظونه، ثم يبدأون بأول شرح وأخصر شرح، وهو كتاب الجديد، شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الله القرعاوي، وهو كتاب مختصر جدا عبارة عن سؤال وجواب. يليه كتاب القول السديد للشيخ السعدي، ثم تنتقل للمطولات مثل كتاب فتح المجيد وكتاب تيسير العز الحميد وكتاب شيخنا الشيخ العثيمين القول المفيد، كذلك كتاب الثلاثة الأصول. في الفقه أرى أن يبدأ طالب العلم بدليل الطالب، أو بكتاب شيخنا الشيخ صالح الفوزان الملخص الفقهي. في النحو أرى أن يبدأ بالأجرومية، الآجرومية، ثم ببعض شروحها كقطر الندى أو التحفة السنية. هذا ما يظهر لي فيه، ثم ينتقل للمطولات بعد ذلك. فضل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل أحد الأخوة عن دانيال هل هو ثابت أنه من الأنبياء؟
والله يظهر أنه نبي من الأنبياء كما دلت على ذلك بعض النصوص التي حسنها كثير من أهل العلم، لكن بعض ما يروى من وجوده في بلاد فارس أو كذا هذا ما أظن أنه وارد، أظن أنها حكايات ليس لها أصل. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هناك
ما دام سأل عن نبوة دانيال، أحب أن أبين للإخوة والأخوات أن الخضر نبي من أنبياء الله، هذا هو الذي عليه التحقيق من أهل العلم، وليس شخصا يعني انشق على موسى عليه السلام كما يذكر بعض الجهال، أو خرج عن شريعة موسى، لأنه لو كان على يعني من أتباع موسى لما جاز له أن لا يجوز له أن يخرج عن شريعة نبي، لكن الذي يظهر أنه نبي من الأنبياء، هذا هو الذي رجحه كثير من مشايخنا وعلى رأس شيخنا الشيخ بن باز الشيخ العثيمين وغيرهم من العلماء القدامى. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هناك من بعض أهل الشر والمغرضين ممن أقض مضاجعهم ما ننعم به من أمن وأمان في هذه الدولة المباركة إن شاء الله تعالى، يتخذ من بعض الإجراءات التي تتخذها الدولة في محاربة المفسدين والأخذ على أيديهم، فيتخذ من ذلك مطعنا في ولاة أمرنا وما يقومون به من إجراءات، فما قولكم وتوجيهكم؟ بارك الله فيكم.
أولا أوصيكم بأن تشكروا الله وأن تحمدوه على هذه النعمة، لو كنتم في غير هذه البلاد أو في المملكة في غير المملكة ومثل هذه البلاد لما استطعنا أن نلقاكم وأقمنا مثل هذه الدروس، فنحن ندعو لولاة الأمر في هذا البلد على أن يجعلوا الإخوة يتحركون بحرية ويتكلمون بما يرضي الله تبارك وتعالى، فهذا فضل من الله عز وجل، والله ندعو لهم في ظاهر الغيب أنهم يجعلون أهل التوحيد يتكلمون ويدعون إلى الله على بصيرة ويبينون الحق بدليله للمسلمين في هذه البلاد الطيبة. ثانيا احمدوا الله عز وجل على ما تنعمون به من أمن وأمان، فالناس يتخطفون من حولكم، وكثير من البلاد تعيش مآسي وحروبا وفتنا وقتلا وهرجا ودماء وسفكا للدماء وتحريضا، حتى إنه في تلك البلاد الآن لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل، فاحمدوا الله على الأمن والأمان. ثالثا أوصيكم أن تضعوا أيديكم في أيدي ولاة أموركم وأن تعتقدوا لهم البيعة في نفوسكم، من بات وليس في عنقه بيعة فماذا؟ فمات ميتته إيش؟ جاهلية. فأنتم في أعناقكم بيعة لولاة الأمر في هذه البلاد الطيبة، فأحمدوا الله على ذلك. نحن ما ندعي الكمال لأحد، عندنا نقص وعندكم نقص، النقص موجود، الكمال لله والعصمة لرسول الله عليهم الصلاة والسلام، لكن طريق التسديد ما هو؟ ها؟ أن ننصح لهم سرا بيننا وبينهم، ولا نشهر، ولا نشهر على المنابر، ولا نتذمر مما قد يتخذ من إجراءات ضرورية لحماية البلد من بعض الحزبيين المتوغلين في كثير من البلاد، والذين أشعلوا النيران في بعض بلاد ما يسمى بالصقيع العربي، اسمحوا لي بها الكلمة الصقيع، أنا لا أسميه ربيع، متى كان ربيعا والدماء فيه تسفك؟ الربيع تسفك دماء؟ ها؟ إذن هو صقيع، والصقيع خير منه، دمار دمار وشنار ونار وعار على الذين يفتون بجواز المشاركة في هذه الفتن وهذه المظاهرات وهذه الإضرابات وهذه الخزعبلات وهذا الصياح وهذا النعيق الذي لا يخدم إلا أعداء الإسلام. الآن أعداء الإسلام يرقصون، مرة يصوتون مع ذا ومرة يصوتون مع ذا، يوم مع الحزب الفلاني ويوم مع الحزب الفلاني، وهم لا يريدون أن تنتهي تلك الفتن، وذلك لتسويق سلاحهم من جهة، ولفتنة ولتفريق كلمة المسلمين من جهة أخرى. فاحمدوا الله وأذعنوا بالسمع والطاعة لولاة أموركم في طاعة الله عز وجل، واجتهدوا في من أراد أن ينصح فلينصح بالطرق الشرعية، يذهب ويتكلم بينه وبينه كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الطريق الصحيح. أما انتقاد الإجراءات وانتقاد ما قد يضطر إليه ولاة الأمر من إجراء لحماية البلد من الدخلاء ومن المتحزبين ومن التكفيريين ومن العلمانيين ومن كل من يريد الشر لهذه البلاد أو بلاد المسلمين أيا كانت، لا والله لا يعترض عليهم ولا يعترض عليهم إلا جاهل لا يعرف عواقب الأمور. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم.
فيكم بارك.
وفي ختام هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، لا نملك إلا أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالحمد والشكر على ما تفضل وأنعم ويسر من مثل هذا اللقاء بفضيلتكم. أيها الأخوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات في موازين شيخنا وفي موازيننا جميعا، وأن ينفعنا بها، وأن يجعلنا أيها الأخوة ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يغفر لنا ولكم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأن يوفق ولاة أمرنا ورئيس الدولة ونائبه وإخوانه حكام الإمارات، وأن يوفق حاكم إمارتنا لما يحب ويرضى، وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين وأن يهديهم سبل السلام. أيها الأخوة، نشكر الله سبحانه وتعالى أن يسر هذا اللقاء، ونسأله المزيد من فضله، وأن يسر لقاءات ولقاءات بشيخنا وغيره من مشايخنا. في ختام المحاضرة نشكر القائمين على هذه المحاضرات مثل شروق ودائرة شؤون إسلامية متمثلة برئيس الدائرة سمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي. وأيها الأخوة، الشكر لكم أنتم من يعني تكبد المشاق وقطع المسافات للحضور والاستفادة، فبارك الله فيكم وبارك الله في الأخوة والأخوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
نعد الأخوات إذا يسر الله لقاء قادما أن نخصص لهن وقتا معين إن شاء الله بإذن الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.